بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين في الأصول من علم الأصول: المفتي والمستفتي. المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي. شروط الفتوى: يشترط لجواز الفتوى شروط، منها 1- أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، إلا وجب عليه التوقف،
وإلا
وجب عليه التوقف. 2- أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع من تصوره، فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله أو ذكر التفصيل في الجواب. فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم وشقيق، فليسأله عن الأخ هل هو لأم أو لا، أو يفصل في الجواب، فإذا كان لأم فلا شيء له، والباقي بعد فرض البنت للعم، وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم. 3- أن يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل في المفتي والمستفتي، وهذا يذكره علماء أصول الفقه في خاتمة مصنفاتهم في أصول الفقه، بعد أن يذكروا أدلة الاستدلال المتفق عليها والمختلف فيها، ويذكرون بعد ذلك الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد، يعني بعد أن يأتوا بكل ما هو من وسائل تمكين طالب العلم من معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، يجعلون في آخر هذه المصنفات فصلا لآداب المفتي والمستفتي. وبعض العلماء يفرد هذه المسألة في مصنف خاص لأهميته، ومن أنفع هذه الكتب كتاب أدب المفتي والمستفتي للحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى. والحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى سلفي الاعتقاد، وهو من أئمة الحديث ومن علماء السنة الكبار. وهذه المسألة أو هذا الموضوع الإفتاء لا يؤخذ بمجرد قراءة الكتب، كما أن العلم لا يؤخذ بمجرد قراءة الكتب، فكذلك الإفتاء لا يؤخذ بمجرد قراءة الكتب. العلم لابد أن يؤخذ مشافاة من العلماء، والإفتاء لابد أن يؤخذ أيضا بعد التضلع بالعلم أيضا بمجالسة العلماء، فإن الإنسان إذا لازم الأخذ عن العلماء يرى في كل يوم من يقصدهم بالاستفتاء من عامة الناس أو من طلبة العلم، فيحصل له من حضور مجالس استفتاء شيخه في كل يوم ولمدة سنوات طويلة، يحصل له فقه منهج الشيخ في الإفتاء. أشك أنه يجد من شيخه الورع في الفتية، ويجد من شيخه أيضا التعني في الفتية، ويجد من شيخه أيضا الفتية في المسائل التي يعني التي تحتاج إلى تفصيل يستفصل في من السائل، وهكذا. وهذا مهم جدا جدا في الإفتاء وفي القضاء. القضاء ما يمكن الواحد يصير قاضي مباشرة من حين ما يأخذ شهادة الشريعة. أنا كنت أدرس في جامعة الإمام محمد سعود فرع القصيم في كلية أصول الدين، لأن تلك الأيام في السنة اللي درست فيها 1405، يعني اللي يبي القضاء يدرس شريعة، يعين بعد التخرج بالشريعة في القضاء، وبعض طلبة العلم ما يريدون القضاء يتخصصون في أصول الدين، لأن القضاء أمر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، لأن القضاء يعني كما تعرفون قال النبي صلى الله عليه وسلم في القضاة، القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. فمن قضى بجهل أو بهوى فهو في النار، ومن قضى بعلم بحق فهو في الجنة. الإفتاء والقضاء أيضا ما يمكن يؤخذ بقراءة الكتب، القضاء لابد، يعني كان يعين الخريج الشريعة مرافق لقاضي، يكون هذا القاضي الذي يجالسه كل يوم ويتلقى عنه كيفية القضاء في خصومات الناس ممن صار في القضاء سنوات طويلة وأخذه عن كبار العلماء. لماذا؟ لأن هناك فرق بين الحكم الشرعي وفرق بين يعني تعيينه في قضايا وأحوال المسائل وأحادها. الإفتاء كذلك هناك فرق بين أنك تأخذ العلم مشافاة عن العلماء وبين أن يعني تتلقاه أيضا بمجالسة العلماء. وكلما من الله عليك بمجالسة يعني أعلم العلماء في طبقتهم كان ذلك من أسباب الاستفادة العظيمة من هؤلاء العلماء المبرزين. فإذا المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، ومعنى أنه مخبر عن حكم شرعي أنه يقول قال الله قال رسوله. لذلك ابن القيم كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين هو كتبيين للآلة التي توجب لك أن تقول قال الله أو لم يقل الله عز وجل، أو إن الله عز وجل قال لا يجوز هذا أو قال يجوز هذا. هذا هو المقصود، تعظيم القول على الله عز وجل. فلا تفتي بغير علم ولا تقول على الله بغير علم، سواء في الإفتاء أو في التعليم. يقول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قال والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي. لماذا يذكر العلماء المفتي والمستفتي؟ لأن الفتوى الصحيحة تكون عن تعاون بين المستفتي والمفتي في التوصل إلى الحكم الشرعي. فإذا كان المستفتي يستفتي بنية صحيحة ولا يكتم السؤال أو بعض مفردات السؤال التي ينبني عليها الحكم أو لا يزيف في السؤال، أفتاه المفتي إجابة صحيحة. فهي لا يمكن أن تكون فقط يعني من جهة المفتي فقط، يجب على المستفتي أن يتقي الله عز وجل وأن يذكر السؤال كاملا وأن لا يزيف في السؤال بحيث يأتي الجواب صحيحا مطابقا لما يقتضيه السؤال. ثم ذكر شيخنا رحمه الله تعالى شروط الفتوى. قال الشرط الأول أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا وإلا وجب عليه التوقف. إذا ما تفتي إلا عن يقين أو عن ظن راجح، لأن بعض المسائل تتجاذبها الأدلة، وإذا رجحت بترجيح عامة العلماء كان هذا ظنا راجحا. وكان الإمام مالك لا يفتي في مسألة إلا يقول إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. لكن هذا إذا كان يعني في المسائل التي يعني يدق فيها معرفة الحق. أما المسائل الواضحة البينة كما جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فالعلماء يعرفون هذه المسائل. لكن الحلال بين والحرام بين يعرفه أيضا العامة فضلا عن طلبة العلم والعلماء، حتى العامة يعرفون بعض أحكام الشريعة ولا يستفتون فيها، لأنهم يعرفون أن هذه من إيش؟ من معلوم بالدين بالضرورة. فهكذا يعني إذا جواب العلماء عن الإفتاء في المسائل يكون في بعضها قطعيا وفي بعضها غلب الظن وفي بعضها يتوقف العالم عما لا يعلم. فإن من علم العالم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم عنه. ثم قال في الشرط الثاني أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إذن يجيب المفتي بعد أن يسبر السؤال ويعرف يعني هذا السؤال يندرج في أي حكم ودليل، فلا يعجل في الإجابة. لماذا؟ لأن العجلة في الإجابة نوع من الخرق، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، يقول العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرق. تريث وانظر في المسألة حتى إيش تعرف جواب هذه المسألة، لأن الذهن قد يكون يعني ممتلئا من العلم، لكن أحيانا يرد على الذهن يعني يتبدد الذهن عن يعني الجواب المناسب لهذا السؤال، أو الجواب الذي تقتضيه أدلة الكتاب والسنة لهذا السؤال، حتى أنه أحيانا يتبدد الذهن عن الشيء الذي يعرفه العالم ويفتي به دائما، يغلق عليه ابن آدم بشر يتبدد الذهن. وهكذا ينبغي الصحابة أكثرهم، ما أقول كلهم، أكثرهم يعني عند موت النبي صلى الله عليه وسلم تبدد ذهنهم عن بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لابد أن يموت هكذا كل مخلوق. فبعض الصحابة يعني أنكر موته، وبعضهم يعني ما استوعب هذا الشيء من هول المصيبة، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، ويعني كان يعني أعظم ما يوجب تثبيتهم على الإسلام والدين والتوحيد الوحي الذي يأتيه به جبريل من عند الله تبارك وتعالى. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم من هول المصيبة ذهلوا عن أدلة القرآن في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وتلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. يقول الصحابي فخرجنا في المدينة نتلوها في سكك المدينة كأنها نزلت تو. عاد في فوائد هذا الحديث يقول الشاطبي في دليل على ضرورة المشافهة في العلم. شفت شلون؟ ولا في القرآن موجود وفي صدور الصحابة موجود، لكن تبدد الذهن عن إيش؟ عن دليل المسألة. وهكذا ترى أحيانا يحصل لطالب العلم مثل هذا. فالمقصود إنه الإنسان ما يعجل في الجواب ويتعنى حتى يوفق للحق وللجواب الصحيح. وقد جاء رجل إلى الإمام مالك يستفتيه فلم يجبه في أول يوم، ثم أتاه بعد ذلك في يوم ثان وثالث فلم يجبه الإمام مالك. فهذا السائل المستفتي مل ذلك فقال أتردد إليك أيام ولا تجيبني. قال يا هذا لا أحسن مسألتك، وهذا دليل على تواضع العلماء، يعني ما فيها شيء لا يعاب على العالم أنه لا يعرف بعض المسائل، وإنما يعاب على المتعالم قوله على الله بغير علم. بعض أحفاد عمر بن الخطاب من أبناء وذرية ابن عمر رضي الله عنهما سئل فقال لا أعلم، فقال له السائل أما تستحي من الله وأنت ابن إمامي هدى عمر وابن عمر وما تعرف؟ قال كيف لا أستحي من شيء لم تستحي الملائكة؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم قال فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله. إذا كان السؤال مجملا والجواب يحتاج إلى تفصيل أجابه بحسب التفصيل، إن لم يكن السؤال مفصلا أو استفصل من السائل. وهنا ذكر الشيخ في مسألة في الفرائض ذكر نموذجا لذلك، يعني سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق، لازم يستفصل عن الأخ هل هو أخ شقيق أو أخ لأم. لماذا؟ لأن قاعدة توزيع التركة في المواريث ما هي؟ أنه أولا توزع التركة لأصحاب الفروض، فما بقي بعد ذلك فلأولى رجل ذكر، وإذا كان الأخ شقيقا فقد أدلى بأبوين فهو أقوى من ممن أدلى بجهة واحدة، فهو أحق بالإيش بأن يأخذ بقية التركة تعصيبا. هذا نموذج، وإلا كل الأسئلة إذا اقتضت التفصيل من السائل أولا يجب على السائل أن يفصل سؤاله، فإذا لم يحصل هذا التفصيل واقتضى الجواب التفصيل فإن المفتي يجيب بحسب الأحوال أو يستفصل عن الأحوال من السائل. قال الشرط الثالث أن يكون المفتي هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها. إذن لابد يكون المفتي يفتي في حال اعتدال المزاج. ما الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان. قالوا لماذا؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين يقول إن الغضب غول يغتال العقل كما تغتاله الخمر، يعني الغضب يغطي على العقل فكيف يفتي هذا؟ قال العلماء ويلحق بهذا ما كان في معناه، قالوا مثل الحاقن، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة وهو نهى المصلي عن الصلاة وهو ينازع الأخبثان، فكذلك أيضا القاضي، كذلك أيضا كان في حال استنزاف ذهن. كيف استنزاف ذهن؟ هذه يعرفها الفقهاء والعلماء. أحيانا العالم يعني كد ذهنه في ذلك اليوم وتلك الليلة، يعني كدا شديدا في مذاكرة العلم والقراءة والإجابة والكذا، فخلاص يعني الآن قوته ضعفت عن يعني قوة النشاط، بحيث أنه يعني الأفضل أنه ما يفتي في هذه الحال أو حتى ما يكتب ولا يشرح ولا يدرس في هذه الحال، يجم نفسه بعد ذلك. وهذا حصل لسعيد بن المسيب مع قتادة. قتادة رحمه الله تعالى كان أعمى معروف وكان حريصا على العلم، من سادات علماء التابعين، وسعيد بن المسيب من كبار علماء التابعين. فجاء قتادة وجالس سعيد بن المسيب أسبوع كامل، وهي فرصة أسبوع من دام رحل إليه في طلب العلم، وتلك الأيام الأمور ما هي مثل الحين، يعني الأمور صعبة. فاستنزفه يسأله من أول الليل لآخر النهار، حتى يعني قال له سعيد بن المسيب نزفتني يا أعمى اذهب. الإمام أحمد مرة سئل، يقول أبو بكر المروذي عنه يقول فلم يفتي، قال يعني استنزف ذهني. وهكذا أحيانا قد يكون الإنسان في شغل يعني مو بيم الإفتاء، فما يعني ما يصح أن تسألها، فضلا عن أنه يعني تلح عليه في السؤال. سفيان الثوري مرة كان في السوق وجاه واحد شاف سفيان الثوري بعد في السوق فرصة، قال بستفتيك وكذا، قال أنا ذهني مع درهمي أشري وبيع ولا شو اسمه أقعد أفتيك صح ولا لا؟ فمراعاة يعني قوة الذهن، لأن ترى بعض المسائل الفتوى دقيقة وتحتاج إلى حدة الذهن وقوة الذهن في استنباط حكم المسألة، يعني المسائل التي يعني حكمها مطابق للأدلة غير المسائل التي تحتاج إلى استنباط، وأحيانا بعض المسائل الفقهية تحتاج إلى يعني جمع أكثر من نص في الموضوع واستنباطها. فإذا كان الذهن ما هو في قوة النشاط فلا تجيبها في نفس الوقت، والسائل خلاص إذا شاف فلان والله في السوق أو فلان غضبان ولا لا تسأله وهو حمقي، يمكن تجي الفتوى عوج ولا لا، أو تجي الفتوى بعد حمقية بعد. نعم.
قال رحمه الله وقال رحمه الله: ويشترط لجواب الفتوى شروط منها
لوجوب الفتوى
ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها: واحد، وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة إلا أن يكون قصد السائل التعلم، فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه متى سئل بكل حال. اثنين، ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب الآراء العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى. ثلاثة، ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما.
الشيخ رحمه الله تعالى تحدث بعد ذلك عن شروط وجوب الفتوى. قال: وقوع الحادث المسؤول عنها، أما شيء ما وقع يعني فهذا منهي عن السؤال عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، رواه الإمام أحمد وأبو داود. والأغلوطات المسائل التي لم تقع، وسميت أغلوطات لأنه بعض الناس يسأل عنها مغالطة للعلماء يستزلهم، ومسائل ما وقعت لكن يقول علماء في المسألة بتفصيل. فإن بعض الفقهاء إنما يتدارس المسائل، يعني فروع المسائل، يفرعون على المسائل من باب تمرين الذهن على استنباط الأحكام الشرعية، ومن باب تجدد الحوادث في المستقبل، وهذا وقع في عصرنا كثيرا. لكن يعني أيضا وقع من الفقهاء من بعضهم زلل في هذا الموضوع، من جهة أنهم قدروا مقدرات ذهنية ما يمكن يستحيل وقوعها. يعني من ذلك طبعا خصوصا عند الحنفية، يعني هذا الشيء معروف، يعني بعضهم قال إذا وقع الكسوف في يوم العيد فهل تجزئ خطبة العيد عن خطبة الكسوف؟ فجوا عاد الحنفية وغيرهم من الفقهاء ويجيبوني يجزي ولا ما يجزي ولا كشيخ سام، اربعوا على أنفسكم، ما يمكن يقع كسوف في يوم العيد، لأن الكسوف لا يقع إلا في آخر الشهر والعيد في أول الشهر. فتقدير الفروع الفقهية من باب تمرين الذهن على استنباط الأحكام الشرعية، ومن باب يعني سبحان الله تهيئة علماء للمستقبل للإجابة في أمور مستجدات جديدة، هذا طيب. أما أنه تقدير مسائل ذهنية يمتنع وقوعها، هذا ما ينبغي، يعني هذا يعني يشمله نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات. ثم قال في شروط وجوب الفتوى: أن لا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت. بعض الناس ما يسأل تفقها وإنما يسأل تعنتا، فهذا بعض العلماء ما يجيبه، يعرف من سؤاله ومن طريقة سؤاله، أو ربما يتكرر على الفقيه هذا السائل مسائله هكذا من هذا النوع التي فيها تعنت، أو يسأل عن فضول العلم أو عن كذا. بعضهم لا يجيبه، أو بعضهم ينصحه، أو بعضهم يزجره، أو تتبع الرخص. كذلك من يستفتي تتبع للرخص، راح سأل بن باز وجاوبه، وبن باز حقيقة يعني كان من أعلم العلماء في طبقته، فأجابه الشيخ بن باز. خلاص إذا أنت من عادتك تستفتي بن باز، خلاص راح له عقبها، راح لابن عثيمين يتتبع الرخص، حتى أن ابن عثيمين قال له مثلا فلان جاك، جاء فلان وقال له ترى استفتيت ابن باز وكذا وجاء يسألك، قال خلاص ما دام اتاك خلاص يلا. يجب على العالم أن يزجر من يتتبع رخص العلماء، أو بعضهم أسوأ قصدا من هذا، يحرش بين العلماء، قال ابن باز يقول كذي وانت تقول كذي، ويبي ضارب بين ابن باز وابن عثيمين. لكن ابن عثيمين عاقل يوقر الشيخ بن باز ولا يرضى، وبن باز أيضا عاقل يوقر الشيخ ابن عثيمين ولا يرضى بها. تتبع الرخص هذا يقع يعني من يعني أقوام يعني لهم غرض في هذه الرخص فتي العلماء. ما في عالم معصوم لم يزل في فتي أو كذا، لكن من غلب صوابه هو العالم. لكن هناك يعني عالم يعني شديد الورع في الفتية والحذر من القول على الله بغير علم ويفتي عن علم ورسوخ بن باز بن عثيمين، هؤلاء لا شك أن الخطأ في يعني في فتاويهم نادر جدا. والله أنا أقرأ يعني فتاوى بن باز كثيرا، والله ما رأيت له قول يعني مخالف للكتاب والسنة. قد يكون في بعض أقواله يعني قول مرجوح، لكنه هذا المرجوح هو راجح في ترجيحه، وهذا تختلف فيه أنظار العلماء بموجب المرجحات، ويقول به يعني جماعة من الفقهاء من الأولين ومن التانيين. وابن عثيمين متقن جدا جدا في فتاويه، هذا أتحدث به عن مجالسته وعن مشافهته وعن ما في كتبه، وليس يعرف عنهم تتبع رخص أبدا. لذلك إذا جاءت الفتوى عن هذين فلا شك أنها فتوى يعني أساسها الكتاب والسنة. وإذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الإمام الشافعي، قال مذهبه مؤسس على الكتاب والسنة، قال فبذلك عظم فقه الشافعي. تتبع الرخص كيف؟ يعني ذكر العلامة القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي، وهو حفيد العلامة حماد بن زيد المحدث المشهور صاحب السنة السلفي، وكتابه يعني أحكام القرآن كتاب يعني مطبوع يعني شيء يسير منه لكن يدل على إمامته في العلم، يعني دخل على المعتضد من الخلفاء بني العباس فأعطاه المعتضد كتاب لأحد الفقهاء فقال انظر فيه، فنظر فيه القاضي إسماعيل ابن إسحاق المالكي فقال للمعتضد هذا الذي كتبه زنديق. قال كيف زنديق؟ قال هذا تتبع رخص العلماء، عالم فلاني زل وقال الغناء حلال يعني المعازف، وعالم زل وقال النكاح المتعة حلال يعني، وتعرفون ابن عباس رجع عن هذا القول واجماع الأمة على تحريمه، اجماع الصحابة رضي الله عنه، وعالم من فقهاء الحنفية قال النبيذ حلال، قال هذا جاء وجمع رخص العلماء وأخطاء العلماء وأعطاك هذا الكتاب، هذا زنديق، لأن من قال بإباحة الغناء لم يبح نكاح المتعة، ومن قال بإباحة النبيذ لم يبح نكاح المتعة، أما أن هذه كلها مباحة في قول أحد من الفقهاء لا نعرف هذا عن قول أحد من علماء المسلمين. شوف نصيحة العالم وانتصاره للحق، مو كل شيء يعني، وليأمر أنك ما تخرج عليه صح، لكن من تغير الشرع وتزيف الشرع يا أخوان افهموا، ترى واحد يتكلم في السياسة حين يتكلم بأسباب حفظ دين بلادنا وهويتنا وعقيدتنا وحكمنا وكل شيء، ولا لا؟ ولا ترى حتى في ناس نسأل الله العافية جو بالعلمانية والإلحاد، يقول لك حرية قبل شريعة، ولا لا؟ فلو هذا السكت قال طويل عمر أنت بخصف هذا فقيه وجزاك الله خير وكذا، بس رزني منصب ولا كذا، ولا هو أصلا كان على ما قالوا يفتي ترخصا ورغبة فيما عندهم من المناصب، قال لها قال لها هذا اللي مفتيك هذا زنديق. قال الذي أفتى بإباحة الغنى قال لا يفتي بنكاح المتعة ولا يفتي بحل النبي، وكلها هذه حرام ترى، ما فيها يعني كلام بالإجماع يعني. خلاف الحنفية في النبيذ هذا يرد الأمر فيه إلى الإجماع السابق من الصحابة في تحريمها، والغناء لا يباح إلا للنساء والصبيان في الأعراس والأعياد، ونكاح المتعة حرام، أبت النبي صلى الله عليه وسلم تحريمه يوم خيبر، وأجمع على ذلك الصحابة. فماذا حصل من المعتظم لما شاف كلام إسماعيل القاضي صحيح وهو هذا الدين؟ حرق الكتاب، والحمد لله، وسلمت الأمة من إيش؟ من الزندقة. فهؤلاء العلماء حراس الدين والعقيدة. وترى عندنا ناس أصحاب الإسلام السياسي شر من هذا، ترى والله العظيم. لجنة استكمال تطبيق الشريعة كان فيها الأخوان المسلمون، وهل لا زالوا أو لا، بس تغير رئيسها وكذا. إحنا في الكويت يا إخوان ما نحكم بالشريعة، السجين قال ترى ما في مجاملة، هذا شرع الله، ما يقدر يزيفه واحد يعرف شرع الله. الأحوال الشخصية نعم يحكمون بالشريعة، لكن الجنايات اللي يسمونها جنايات والحدود وحتى المسائل التجارية وكذا ما يحكم فيها بالشريعة. مع أنه في المذكرة التفسيرية للمادة الثانية من الدستور تقول أنه يعني الدين الدولة الإسلام، فيجب على القضاة أنه ما يحكموا شيء إلا حيث لا يوجد فيه نص من الشريعة. لكن وين القضاة اللي يحكم بهذا؟ فماذا قال الأخوة المسلمين؟ حطوهم لجنة استكمال تطبيق الشريعة وبيفيهات ومناصب وفلوس وتدري، وكل واحد هم يداوم دوام الصبح، وبعدين العصر يهني، وهم شو اسمه معاش تشيرش وكذا وهذا. إحنا بالكويت نحكم 90% بالشريعة، وبعضهم راح زادها بعدين قال 95%. هو سكت على عمر بن عبد العزيز، لا والله نحكم بالدستور ما نحكم بالشريعة، ونسأل الله عز وجل أن يردهم إلى الحق ردا جميلا. شوفوا يا أخوان، لا نزيف الواقع ولا يعني نعاملهم معاملة الخوارج وننزع يد من طاعة ونكفر وندعو إلى الغوغاء، لا والله، نطالب بالشريعة ونصبر على ذلك، وندعو بالتي أحسن بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا يعني ندخل الناس في إراقة الدماء وكذا. لأن هؤلاء يعني حين أحد قريب أحمد الجابر رحمه الله تعالى كان يحكم بالشريعة، هذا أبوه صباح، واللي أبوه كان يحكم بالشريعة أكيد يعرف أن أبوه مو متطرف، ويعرف أخوه سلمان بن عبد العزيز حفظه الله يحكم بالشريعة مو متطرف. الخليج كله كان يحكم بالشريعة يا أخوان، ترى جاء التغيير من تالي. اللي يبي الحق والنصيحة للبلد ولولاية هذا البلد وللشعب إنه يردهم للحق، حكم الله عز وجل، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الحين لو تسأل أي مسلم من أعلم، الله عز وجل ولا المخلوق هذا اللي يحط له قانون وقانونين وثلاثة وأربعة؟ يقول لك ما في أعلم من الله ولا أحكم من الله ولا أعدل من الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فنقول الحق ولا نزيف الكذا. هذه نصيحة ابن عثيمين يقول يا إخوان يعني عاملوا الولاة معاملة أهل السنة، يقول انصحوهم بالحق ولا تزيف الواقع. هذا ذكره موجود الآن مطبوع في شرح الأربعين النووية، واللي قبل نقوله حنا مشافات، لكن الحمد لله علم الشيخ الآن دون كلها وأكثره. فهذا الواجب على طلبة العلم أن يبينوا الحق ولا يكتمونه ولا يزيفونه ولا يتتبعون الرخص. وش بقي من الإسلام إذا أنت يعني كل شيء جالس تزيفه؟ تأتي إلى من لا يحكم بالشريعة تقول تحكم بالشريعة، وتأتي إلى الإلحاد وتبرره للناس تقول حرية قبل الشريعة، وتأتي إلى الاستغاثة بالقبور تقول هذا مو شرك، وتأتي إلى وحدة الأديان تسوية بين التوحيد والتثليث تقول هذه وحدة الأديان. وش بقى من الدين؟ وش بقى من الدين؟ أفسدت الدين كله، دمرت الدين، هدمت الإسلام. تريد تقول أنا والله أبي خلافة سام. وين الدين؟ وين الخلافة؟ وين الحكم؟ وان في منصب وفلوس خلاص افسدت الدين؟ لا والله، قل كلمة الحق بالتي يحسن. كنت اصلي في مسجد مرة وكان يصلي فيه مو بكويتي، يعني ما اقصد انهم انتقص، لا والله، من عاملهم كلهم معاملة الاسلام، الا عاد اللي يعيل ويعتدي نكلمه بعد الصبر عليه بالتي هي احسن. لكن ان بعضهم يعني كأنه يعني كلامه عاد انتم تفهمون وش يقصد منه. صلينا صلاة جهرية ماني بذاكر اي صلاة، كان بدا يعظ كلمة كلمتين، ما كان يقول اللي يقول ان الكويت ما تحكم بالشريعة هذا ما يستحق أن يعيش في الكويت. يا معود إيش دعوة يا إيش دعوة؟ ما قلنا بعد سفرنا من ديرتنا. حطوك معاش 250 دينار عشان إمام مسجد الحين صار القانون الوضعي هو الشريعة، ما يصير. وكذلك أيضا اللي يفتي عشان أحزاب، ترى بعد بعضهم يفتي عشان الأحزاب بما يفسد الدين والدنيا ولا يرقب في دماء المسلمين إلا ولا ذمة. هذا في واحد بعد عندنا نفس النوعية بس حزبي تبع إسلام سياسي، استجواب ناصر لمحمد استجواب، يعني هم يعني حاطين الاستجواب يعني وسيلة دستورية يعني لمحاسبة المسؤولين. كان حزته رئيس وزراء ما هو بأمير الكويت، حطوا الاستجواب كان هو هذا يصدر فتوى مع أنه مو بكويتي هو يعني، ولا يعني اشتخرك أنت بالجسمة يعني كذا. لكن الناس يعني عندنا في الكويت يعني يقدرون حتى الغير كويتي من باب إذا كان فعلا يعني يفتي ديانة ولله ويعلم لله، لأن حنا يعني علماءنا أيضا بعضهم ترى مو بخليجيين، من علماءنا بن باز بن العثيمين وعلامة محمد لمين الشنقيط، وهذا مفتي موريتانيا ما شاء الله عليه من كبار العلماء، صح ولا لا؟ والعلامة محمد شاكر والد أحمد شاكر نفع الله بهم في تحكيم الشريعة. في فرق يعني، شوف هذا اللي يقول الكويت تحكم بالشريعة، وهو العلامة محمد شاكر لما ولي القضاء بالسودان وهو مصري حكم بالشريعة. شفت شلون الناصح من اللي على ما قالوا بلطجي؟ هاش في 50 دينار قاعد أقول القانون الوضعي حكم بالشريعة، شنو هذا؟ لو يعطونا المعاش صاروخ يصير خبل يمكن، والعياذ بالله. المهم هذا قال ما يجوز استجواب محمد ناصر لمحمد، هذا هذه فتنة. وزع الفتوى على مقاعد أعضاء مجلس الأمة ربع من حزب الإسلام السياسي، ما أبطش ويشان يدق عليه واحد إن في مكتب رئيس الوزراء ناصر، قال جاتك الجنسية جاتك الجنسية. زين إحنا والله ما نحسد أحد على جنسية، بيعطونه إذا يستاهل، مع أنه مو ولادة الكويت يعني، في كويتيين هل هم كويتيين وكويتيين ولادة الكويت مساكين ما ذاقوا الجنسية راحت عليهم، في بعضهم يعني ما رضوا يأخذون الجنسية الثانية لأنهم يعني من المستحقين للجنسية الأولى، مساكين انظلموا بس عشان اسلامهم مو سياسي، ها؟ وما طلعوا كذي فتوى تروح عليهم الجنسية. العدل زين، العدل زين، أهل الكويت بياخذون جنسية وغيرهم ياخذ جنسية، ما يصير. المهم بعدين لما يا مرسي ويا بشعار الحرية قبل الشريعة وبشعار يجوز أن يتولى أمور المسلمين إبطي قبطي يعني يقولون، وعجوا بشرك وكفر والحاد، طلع فتوى قال يجوز قتل مليون مسلم مصري عشان مرسي. الله، مليون مليون، شنو دم المصري شربات ولا إيه يا أخي؟ حرام عليك لو شو اسمه ألف مصري، مليون مليون، لا إله إلا الله، إيش هذا؟ خاف الله، هذه مو فتنة، مليون تقتل مليون مصري مو فتنة. وعلى شنو؟ على الإلحاد. يبقى الله ما يمكن لكم بالإلحاد والعلمانية، الله ما يمكن لكم، سنة الله معلومة، التمكين يكون بالشريعة ما هو بالهذا الإلحاد. هذا تحريف الفتوى إما للأحزاب أو للولاة أو كذا، لا والله. يقول الله عز وجل ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. يقول في الشرط الثالث ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، لأنه إذا ترتب عليها شيء أكثر منها ضرر ما يجوز، لأن الشريعة أتت بإيش؟ بتخفيف المفاسد. أيام الخليفة العربي وقفت أنا عن الخطابة في مسجد ابن كثير، أول شيء قبل المكان الآخر، وجاء وحطوا واحد من طلابي يخطب جمعة، وكان بداية الخليفة العربي. جزاه الله خير، أفتى وهو على المنبر قال ما في دليل يمنع من المظاهرات، هذا من نقص علمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من فارق الجماعة قيد شبر فمات ميتته جاهلية، الحديث في الصحيحين. المظاهرات مش مفارق الجماعة شبر ولا باع ولا ذراع. بعدين الناس هذين لو كملوا في شرهم في المصادمة مع الدولة والخروج عليها بهذه الطريقة بالغوغائية في الشارع وتحريض الناس والكذا، وعلى قول ذاك اللي جاينا من دولة صايرة على ما قالوا وكر للصهيونية، قال هذا بداية التغيير في الخليج، يعني ناويين على الكويت السعودية ترى وش عليه، وهم اللي داعمين الحاد شعار الحرية قبل الشريعة. ولو أريقت الدماء وهالقبائل كلها اقتتلت وعادت إلى جاهليتها التي كانت عليها قبل أن يكف بن صباح أيدي الناس بعضهم عن بعض، قبل أن يكف الملك عبد العزيز أيدي بعضهم عن بعض والإمام محمد السعود من قبل، كان وش يوقف الناس هذه من القتال والشر والكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال وإذا وقع السيف بين أمتي فإنه لا ينزع. كذا أنت تفتي وانت توك شباب صغير مثل هالأمور هذه، رد الأمور في الفتية في هذه لكبار العلماء، وهنا أيضا هاي الضرورة يعني طالب العلم خلاص يبقى هذه المسألة ما دام أفتى فيها كبار العلماء كلهم لا نعلم خلافا بين أحد من كبار العلماء عندنا يعني من علماء المعتبرين في أنه إيش لا تجوز المظاهرات، تبي النصيحة الولي أمر ادخل عليه وانصح له صح ولا لا؟ أما أن يحرش الناس وجايب شنو بشعار الإلحاد حرية قبل الشريعة، ترى يعني إذا تكلم أنت على ما قالوا لا يزال الناس بخير ما كان العلم في أكابرهم، فإذا صار العلم في أصاغرهم فذلك حين هلكوا، فليس إليك هذا الشيء اللي تفتي به. والواحد كونه يعني تجويده زين ما يعني هذا أنه عالم، هذه المشكلة مع بعض الناس. نعم.
قال رحمه الله ما يلزم المستفتي. يلزم المستفتي أمران، الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة. الثاني ألا يستفتي إلا من يعلم، ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، وقيل يجب ذلك.
أكمل.
قال رحمه الله الاجتهاد.
لا الثالث والرابع
ما في شيء، الأول
ما عندك الثالث. الثالث أن يصف حالته وصفا صادقا دقيقا كقول السائل إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا فنتوضأ بماء البحر. الرابع أن ينتبه لما يقوله المفتي بحيث لا ينصرف منه إلا وقد فهم الجواب تماما. هذه الأمور التي تلزم المستفتي أو شيء أن يستفتي ديانة، ما هو غرض تتبع الرخص كما ذكرنا ولا غرض إفحام المفتي. بعض الناس أحيانا يبي يسأل السائل ليري الناس أو يري نفسه أن والله الشيخ هذا عجز عن جواب مسألته. طيب ثم ماذا؟ الحمد لله إذا قالك لا أعلم فهذا نصف العلم. نصف العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم، تكون نيتك طيبة في السؤال، لا تريد استزلال العلماء ولا تريد التحريش بين العلماء ولا تريد تتبع الرخص. خلاص يبقى أفتاك بن باز كفى به عالما، أفتاك بن عثيمين كفى به عالما، أنت قاعد تروح من هذا ومن هذا ومن هذا إلى هذا. ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى. العلماء يعني معروفون، ما يخفى على الناس يعني معرفة تضلعهم بالعلم، ولذلك يقول شيخ الإسلام في صفتهم أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. بن باز بن عثيمين أجمع عامة الناس والعلماء وكل يعني الناس حقيقة على أنهم سادات العلماء، ولا يزال الناس ينتفع من علومهم وهم وإن قبضت أرواحهم إلا أن علومهم مدونة ولله الحمد، ولا نزال نستفيد من علومهم. الثالث أن يصف حالته وصفا صادقا، تريد أن تسأل تبين السؤال كاملا كما ذكرنا قبل، والجواب كذلك أيضا إذا جاء السؤال مفصلا يأتي الجواب نافعا. يقول علماء ومن محاسن الفتوى أيضا أن يأتي الجواب تاما وزيادة حتى عن سؤال المفتي المستفتي، لأن هؤلاء الذين سألوا عن الوضوء بماء البحر إذا كانوا يجهلون حكم الوضوء بماء البحر فهم لحكم ميتة البحر يعني أجهل، فهم أحوج لمعرفة هذا الجواب. كذلك يفتي العالم بمعاني الشريعة ومقاصدها، مو بس هم أنه خلاص يجيب المسألة وخلاص. شوف ابن مسعود رضي الله عنه السؤال عن ليلة القدر أي ليلة هي، قال من يقم الحول يصب ليلة القدر. قالوا بني بن كعب رحمه الله ابن مسعود لقد علم أنها في العشر الأواخر، ولكن أراد أن يقيم الناس الليل كله في دهرهم كله، لأن المقصود من رمضان ما هو؟ صحيح فيه فضيلة وفي صيامه وقيامه وفي ليلة القدر فيه فضيلة، لكن المقصود أن ترتاض الجوارح على طاعة الله فتستصحب قيام الليل الدهر كله. وقيام الليل من أعظم أسباب النجاة من النار. في صحيح البخاري رأى ابن عمر رضي الله عنهما في المنام أنه جاءه ملك فذهب به إلى النار، فاستيقظ فزعا وأخبر أخته حفصة لأنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، فقال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم واسأليه عن الرؤية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، فما تركها بعد ذلك، ما ترك قيام الليل. فمعناته أن قيام الليل من أسباب النجاة من النار يا أخو. وأيضا يعني العلماء لهم أحوال في الإجابة بحسب السؤال، فبعض الأسئلة أحيانا يعني فيها نوع من الفكاهة، لكن لا يقصد بذلك الاستهزاء، ولكن يقصد تنبيه السائل على يعني مخرج الفتوى. يقول الأعمش قال رجل للشعبي يقول الله عز وجل عن الشيطان أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، الشيطان له زوجة، قال له الشعبي ذاك عرس ما حضرناه. يعني شنو هذه أمور غيبية ترى عن عالم الجن والشياطين والكذا، يعني ما نقول فيها إلا ما ورد فيه النص، لأن بعض الناس أنا رأيت له محاضرة يسولف عن الجن والشياطين بأمور ما دل عليها دليل. عالم الغيب الأمور الغيبية لا يقال فيها إلا بما جاء في القرآن وفي السنة. كذلك يعني إذا سأل يعني بعضهم عن الأمر الواضح الذي لا يحتاج إلى فتية يجيبونه يعني بما يعني يدل على أنه يعني هذا السؤال سؤال عن المعلوم، وبيان الجليات عمى كما يقول علماء المناظرة. فقد سأل رجل ابن مسعود رضي الله عنه عن الجمل في قوله تعالى حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني الله عز وجل ذكر أن الكافرين لا يدخلون الجنة حتى يدخل الجمل في سم الخياط، يعني إذا كان يمتنع دخول الجمل هو البعير في سم الخياط يعني فتحة الإبرة وشلون بيدخل كافر الجنة؟ ما يدخل. فقال السائل بن سعود ما هو الجمل؟ قال زوج الناقة. بحش أسوي له هذا جوابه. وأعجب من هذا يقول أيوب السختياني إن رجلا سأل عكرمة يقول له جه رجل قال رأيت في المنام فلانا يقذفني، يعني حلم هنا يمنى فلان يقذفه، قال أجلد ظله 80 جلدة. هذه بعض يعني الفتاوى التي تدل يعني على إيش، يعني مخرج الفتية بحسب السؤال وما يناسب يعني مقام السؤال. على كل حال الذي ننصح به يعني الحمد لله يعني غالب طلبة العلم عندنا والله الحمد يعني فيهم دين، ما هم يعني ما انتصب أحد منهم للتعالم والإفتاء، الحمد لله، يعني هم ورعون عن هذا، وهذا من الورع الذي كان عليه السلف الصالح. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: ما رأيت أحدا أجمع لآلة العلم والفتية من سفيان بن عيينة وكان لا ينتصب للفتوى. يعني في كل يعني آلة العلم أنه يفتي وما يفتي. وأيضا قال عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كان يعني يتورع عن الفتية وود لو أن أخاه كفاه. الشيء الآخر أيضا، إذا كان في المجلس أو في البلد يعني العلماء الكبار، لا تتقدم بين أيديهم. هي السالفة مين سالفة منصب ولا سالفة أيضا زهوب بالعلم والله نفت. شوف ابن عمر رضي الله عنهما يقول: سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أخبروني عن شجرة أشبه ما تكون بالمؤمن. يقول: فخاض الناس في شجر البوادي، فوقع في نفسي أنها النخلة. يقول: فلم أتكلم، وثم في المجلس أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. شفت شلون ورع ابن عمر رضي الله عنهما وتقديره لإيش لمنزلة العلماء. وهذا أيضا يوجب على طالب العلم أنه إذا استفتي وفي البلد من هو أعلم منه أن يدل على العلماء الذين هم أعلم منه. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته فأجابها، ثم قال: ائتي من قابل، يعني السنة القادمة. قالت: فأفرأيت إن لم أجدك؟ قال: ائتي أبا بكر رضي الله عنه. شوف، فدلها على أعلم الصحابة بعده. وهكذا قال مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما كان العلم في أكابرهم، فإذا كان العلم في أصاغرهم فذلك حين هلك. وأيضا طالب العلم إذا كان متحقق بفتوى العلماء بذلك يقول: والله قال ابن باز كذا، قال ابن عثيمين كذا. الأمر الآخر يعني في مسائل لابد الإنسان يتورع من الفتية فيها، يعني مسائل من شداد المسائل. يقول ابن الصلاح رحمه الله تعالى يقول: فإن الاحتياط في مثل هذه المسائل أولى من فرطات الإقدام، ومن أعظم ذلك مسائل التكفير، خصوصا تعيين الشخص بالتكفير. هناك فرق بين أنك تذكر الحكم عام وفرق بين أنك تعينه في شخص، لأن التكفير العيان يحتاج إلى استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، ومن موانع التكفير الخطأ والتأويل والإكراه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في السبعينية يقول: المسارع إلى التكفير يغلب على طباع من يغلب عليه الجهل. ويقول في الردع البكري وفي منهاج السنة يقول: ومن مدائح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. الأمر الآخر، المسائل التي تتعلق بالأمن العام مثل الجهاد والحروب والكذا والمصالح العامة، هذه يفتي فيها خواص العلماء. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لأن هذه الأمور يعني زل الإنسان في فتية خاصة نفسه، يعني فيما يتعلق ببعض المسائل الخاصة فيه، ضررها ليس كضرر ما يتعلق بالأمن العام والمصالح العامة. بعضهم نسأل الله العافية يزيف العلم، يعني فعلا يا أخوان، هل هو يعني لشدة تعالمه وغروره بتعالمه، أو لسوء قصده، أو للإثنين جميعا، أو لتبرير ما عليه الواقع؟ لا تبرر الواقع، الشرع ما يكيف حسب الواقع، يجب أن يكيف الواقع حسب شرع الله، لأن الشرع صالح لكل زمان ومكان. تأمينات عندنا، اللي يأخذ قرض وهو يعمل، إذا أخذ 10 يردها 13 أظن، أو حولها كذي، أو 14. فبعضهم طلع لهم فتوى قال يجوز هذا لأنه هذا عقد رفاق. أنا ما شفت يعني أشد تزييفا للفتوى من هذا. شنو عقد رفاق من صدقك؟ عقد رفاق إنه يرد نفس المبلغ هذا الرفق بالمقترض أو يرد أقل منه جزاك الله خير إذا أنت على ما قاله ومحسن إليه. أما إنه يرد ربا عقد ربا سميه عقد رفاق والله ما شاف الرفاق هذا. ظلم هذا الفتوى وظلم للناس. بعدين هالتأمينات مؤسسة ضخمة وتستثمر أموال الناس كلها من حين وهو موظف يستثمرون مال يستقطعون مبلغ. وتدري البلد ما شاء الله فيها من المواطنين يمكن 1,000,000 موظف أو أكثر مبالغ ضخمة والحمد لله والشكر والمنة تستثمر. يا أخي مستكثرين عليهم أن القرض يرد مثل ما هو ليش يدفع أكثر وأنت قاعد تبرر لهم تقول عقد رفاق؟ لا تبرر الخطأ خطأ. لو قلت ربا ما حد بيقص لسانك الحمد لله عندنا ما يمنعونك أن تقول كلمة الحق ولا فيها شيء. يعني بعد تقول لي ولي أمر وما يصير وما يصير شنو هذا بعد ما يصير أنت تزيف الشرع وتحرفه. والله المستعان. اقرأ الاجتهاد.
قال رحمه الله الاجتهاد تعريفه
طبعا ذكرنا الله المستعان يعني لا بد من الاستعانة بالله في الفتوى. كان الإمام مالك لا يفتي حتى يستعين بالله ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. وذكر ابن القيم عن شيخ الإسلام أنه كان لا يفتي حتى يستغفر الله عز وجل لأن من استغفر الله عز وجل ولزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجه ومن كل هم مخرجه. يقول الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار من أسباب التسديد إلى قول الحق. والإنسان إذا استعان بالله أعانه الله عز وجل ويسر له القول الصحيح. والمفروض يعني في طالب العلم أو من يعني اضطر إلى الفتوى أو يعني احتيج إليه في الفتوى أنه يجعل الفتوى جماعية ما ينفرد بالفتوى. الأمور اليسيرة هذه يفتي فيها أحد طلبة العلم والعلماء يعني الحلال بين والحرام بين مثل ما ذكرناها في حديث ابن عمان البشير رضي الله عنه. لكن بقية الأمور الأفضل أن تكون فتوى جماعية. عمر الفاروق عمر وهو الذي إيش ما سلك فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجه الملهم المحدث. يقول عنه ابن عباس رضي الله عنهما وكان القراء يعني العلماء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا أو شبانا رواه البخاري. معاه في المجلس دائما العلماء. ليش؟ إذا احتاج إلى فتوى إذا احتاج إلى كذا يشاور أيضا في الأمور مسائل الاجتهادية ومسائل اللي تتعلق بمصالح المسلمين والأمن العام. وابن عباس رضي الله عنهما نفسه وهو حبر الأمة وترجمان القرآن يقول إن كنت لأشاور في المسألة الواحدة 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لا تستنكف عن سؤال العلماء ومشاورتهم. بالعكس أنت يعني أحيانا قد تنظر للمسألة من جهة معينة وغيرك يعني يكون بصير بفقهها وثبر غورها ويتأمل معالات ويعرف أيضا من جهة واقع الأمور التي في الدولة يعني ما يقدم يعني ولي الأمر على بعض الأمور العظيمة إلا بعد مشاورة العلماء وتزويدهم بالمعلومات التي توجب الفتي. أيضا الصحابة لما أرادوا غزو فارس ما بس أخذوها من ناحية قوة وكذا تدبير للمعركة. سعد بن أبي وقاص سلمان رضي الله عنه كيف الصحابة كيف ليلهم يعني هم قيام ليل ولا هل طاعة ولا كذا. فالمقصود ما هو كلما كانت الفتوى جماعية ويعني اجتمع لها يعني أفضل العلماء النوق. يعني إذا أردت أن تطلب عالما يعني بعلم السابقين الأولين الحين ما يوجد. لكن الله جعل لكل طبقة علماء يحفظون الدين، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. والنصيحة العظيمة التي نصح بها علماء أهل السنة أنك تفتي فتية موافقة للجماعة. ترى فقه الجماعة مو بس بعدم خروج على ولي الأمر بالسيف، حتى في الفتية تلازم قول عامة علماء الأمة، يعني ما تخالف المذاهب الصحيحة المعروفة للعلماء وتنفرد عنهم. هذا من كلام الصحابة أنفسهم. حذيفة رضي الله عنه بالكوفة حدث ابن مسعود بحديث، قال لابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد، حمك الله. فقال ابن مسعود رضي الله عنه لحذيفة لعلك أخطأت وحفظوا، يعني الوهم على الواحد أقرب منه لمجموع الصحابة، ولعلك أخطأت وأصابوا، ولعلك نسيت وحفظوا. هذا كلام ابن مسعود لحذيفة. وهذه نصيحة العلامة عثمان بن سعيد الدارمي، قال الذي يريد أن يأتم بالجماعة يأتم بهم أيضا في الفتية والفقه والعلم، ما يفارق الجماعة. كذلك هذا نبه عليه الإمام الشافعي وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وأيضا يعني هناك مسألة عظيمة عظمة بها الشر بسبب المتعالمين من الإخوان المسلمين خصوصا القطبيين، يقول لك فقه الواقع فقه الواقع، وأثبت الواقع أنهم أبخس الناس في فقه الواقع مثل ما شفتم في الخليفة العربي وغيره. بعدين يعني لو قدر أن في أحد عنده يعني فقه الواقع، المفروض ماذا؟ يتعاون مع العلماء، مو بيستنكف عليهم كأنه يجخ عليهم أو يحرض الشباب أنه والله خلوهم حق مسائل العقيدة والأحكام والكذا وفقه الواقع عندنا إحنا. لا بالعكس، بيّن جهلهم بالواقع. أنت قاعد تحرض الشباب على العلماء عشان حاجة لك لحزبك أو تعالم من عندك. لو قدر أن أحد عنده فقه الواقع فإن الفضيلة بنوع لا تستلزم الفضيلة بالعلم مطلقا. حذيفة رضي الله عنه كان من أعلم الصحابة بفقه الواقع، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم خصه وأعلمه بأعيان المنافقين بأسمائهم، لكن مجموع علم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أعلم، العبرة بمجموع العلم. لكن كان ما يحتاجه عمر من سؤاله عن هؤلاء بأعيانهم يسأل. أبو هريرة رضي الله عنه كذلك حدثه النبي صلى الله عليه وسلم بوعاء منه بما يقع في هذه الأمة من أمور مستقبلية من استحلال الكعبة والاقتتال بين المسلمين أنفسهم. لكن هل كان أبو هريرة أعلم الصحابة رضي الله عنه؟ لا، كان أبو بكر أعلمهم، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهكذا. يعني فالمقصود بالفضيلة بنوع لا تستلزم الفضيلة بمجموع العلم، لكن مجموع العلم هي التي تدل على علم العالم وإمامته وإتقانه. نعم.
قال رحمه الله: الاجتهاد، تعريفه: الاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق، واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، والمجتهد من بذل جهده لذلك. شروط الاجتهاد: للاجتهاد شروط، منها: واحد، أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها. اثنين، أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك. ثلاثة، أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع. أربعة، أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. خمسة، أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. ستة، أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها. والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله.
كمل ما يلزم المجتهد.
ما يلزم المجتهد، يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له، فإن أصاب فله أجران، وأجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق، لأن في إصابة الحق إظهار له وعملا به، وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور له، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف، وجاز التقليد حينئذ لضرورة.
الاجتهاد هو بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. وشروط الاجتهاد: أن تكون المسألة يعني غير منصوصة حتى تصنف على أنها من مسائل الاجتهاد. ولا نعني بغير المنصوصة يعني عدم وجود دليل لها من عمومات الشرع، لا، إنما يعني ليس فيها نص خاص، وإلا فإن الشرع يعني قد بيّن الأحكام تبيينا تاما، إما بنص عام أو نص خاص. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. لكن الأمور الغير منصوصة مثل المستجدات في هذا العصر الحديث تحتاج إلى علماء ينظرون في قواعد الشريعة ونصوصها العامة لينقح المناط في هذه المسألة ويفتوا بما تقتضيها دلة الشريعة. ما هو بيفتي أحد في مسائل الاجتهاد باجتهاده يعني مرسلا عن أدلة الشريعة وعموماتها ومقاصدها ومراعاتها لجانب المصالح ودرء المفاسد. فإن هذه قواعد الشريعة يعني، ولذلك يعني قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: الشرع نصوصه كلمات جوامع وقواعد كلية، يستحيل أن ينص على كل مسألة إلى يوم القيامة، ولكن ينظر في هذه الجزئيات هل تدخل في العمومات أو لا. فما من مسألة إلا وقد شهد الشرع بمصلحتها أو فسادها، إما نصا خاصا وإما نصا عاما. فهنا تحتاج إلى إيش؟ إلى علماء لهم استقراء ولهم معرفة بمعاني الشريعة ومقاصدها ومصالحها ويعني مواردها في المسائل كلها. فتحتاج إلى أئمة وعلماء يجتهدون في ذلك، وأن يعرف طالب العلم يعني أو العالم أدلة الشريعة في هذه المسائل. طبعا بعضهم يقيدها بالأدلة النصوص آيات الأحكام، وهذا وإن كان يعني في مسائل الأحكام، لكن أيضا مع هذا يعني الأفضل أنه يكون يعني عارف للقرآن كله، حافظه أو يستقرئه إذا جاء يستدل. والواجب على طالب العلم أن أول ما يبدأ فيه من طالب العلم أن يستهدف في حفظ القرآن، لأن القرآن كالآية الواحدة، ما يمكن أن تفتي في مسألة وتجتزئ الفتية فيها بدليل عن باقي الأدلة. بهذا ضل الخوارج، قالوا لعلي بن أبي طالب: كفرت، حكمت الرجال. فلا بد من النظر في كل الأدلة في المسألة ذات الموضوع الواحد. أيضا لابد من فهم النصوص بفهم الصحابة، وهذا يعني من أسباب يعني موافقة الحق. كذلك أنت تعرف صحيح الأحاديث من ضعيفها، لأنك إذا استدللت بحديث ضعيف جاء الفقه تبعا لذلك ضعيفا. لكن ليس معنى هذا يعني أنك ما تعرف مراتب الأحاديث الضعيفة وفي الأبواب، تعرف الصحيح والصحيح لغيره، وتعرف ما لم يصح في الباب شيء لكنه أصح ما في الباب، أو ما لم يصح في الباب حديث وعليه الإجماع. طالب العلم إذا ما انتبه لهذه الأمور أحيانا يستطيل على العلماء، وأحيانا يزل في الفتية، وأحيانا يعني يخطئ خطأ كبيرا. يعني لنبين ذلك بأمثلة: حديث من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فعليه القضاء. هذا البخاري والإمام أحمد وغيرهم من المتقدمين يقولون لا يصح في الباب شيء، يعني ما في حديث صحيح، لكن الإجماع منعقد على هذا الحكم، أن الإنسان إذا غلب على القي ما استقاء متعمدا صيامه صحيح، إجماع حكاه ابن المنذر والخطابي وغيرهم من العلماء. الشيء الثاني أحيانا لا يصح في الباب شيء من جهة يعني كونه في أعلى مراتب الصحة، لكن في بعض الأحاديث هي أصح ما في الباب، كن فقيها في هذا الباب. شوف الشيخ بن باز رحمه الله تعالى كيف أنه محدث فقيه لما سئل عن وضع اليدين في الصلاة تحت السرة ولا على الصدر، قال على الصدر. قال يا شيخ بس الراوي فيه يزيد بن أبي زياد مو حفظه مثل الكبار الحفاظ والثقات، بل فماذا قال بن باز؟ قال هو صح ما في الباب، يعني هو صح من حديث علي اللي تحت السرة، وحديث هذا أنه على الصدر صحه ابن خزيمة، لكن هو مو يعني من رواية كبار الحفاظ، لكن هو صح ما في الباب. أنا أقصد يعني أنك تعرف أيضا مراتب الصحة ومراتب يعني ما لم يصح في الباب وما هو أحسن ما في الباب وإن لم يكن بذاك القوي، وما انعقد عليه الإجماع وليس في الباب شيء صحيح، لأن أحكام الشريعة تدل على ذلك. ومن هنا أيضا استنبطوا أن الإنسان لو خرج، ترى من أول كان يجينا في الصيف في القيض أبو حميد تعرف طوز نقشر في القيض، والله حتى وانت تطق اللطمة ما أدري شلون يجيك الأخبار يدخل في فمك، هتقول بعد أفطر هذا؟ لا ما أفطر لأنه غلب هذا غصب عليه، شو سوي به؟ صح ولا لا؟ نعم. أما معرفة الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع هذه لابد أن يعرفها طالب العلم، ما يخوض في مسألة فقهية وهو لا يعرف الاستدلال ولا يعرف يعني مسائل أصول الفقه والقواعد الفقهية، لابد من طلب علم الوسائل لمعرفة علم المقاصد. فعلم أصول الفقه المقصود منه ليش؟ استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، كذلك يعرف من مسائل اللغة، حتى أن العلماء الأصول والله ذكروا معاني يعني ودلالات الحروف فضلا عن الأسماء، عقدوا فصل كامل للحروف فقط يعني غير معاني الأسماء، وكتب الفقه يعني شديدة العناية بدلالة الأسماء على الأحكام. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ركع الإمام فاركعوا، يعني فتفيد التعقيب لا تبطي عنه، وهكذا يعني سبحان الله هذه الأمور لابد أن يتقنها طالب العلم. نعم.
قال رحمه الله ما يلزم المجتهد. يلزم المجتهد
يقول والاجتهاد قد يتجزأ، قبل ما ندخل فيما يلزم المجتهد، ما يلزم المجتهد ترى قريته بس الحين أشرح أنا. الاجتهاد قد يتجزأ، قد يكون بعض العلماء متقن لبعض أنواع العلوم ويكون له نبوغ في بعض أبواب الفقه أكثر من غيرها، صحيح يوجد في هذا، وقد يجتهد في هذه الأمور ما لا يجتهد في بقيتها، يتجزأ الاجتهاد، مو بشرط أن يكون المجتهد اجتهاد مطلق في كل مسائل أبواب الفقه. هذا كبيرها ناس مثل بن باز بن عثيمين وكذا، ومن أول البخاري وكأبي داود صاحب السنة يقول شيخ الإسلام يقول هذا مجتهد اجتهاد مطلق، وشيخ الإسلام كان من المجتهدين الاجتهاد المطلق. وبعض العلماء قد يكون فقيها في أبواب وفي باب يعني سبحان الله ما هو بالحيل فيه. ابن حزم يعني ذكر في مصنفه في حجة الوداع يعني بعض المسائل أخطأ فيها خطأ بين، اعتذر له العلماء أنه ما حج. نعم. أما ما يلزم المجتهد، يلزم المجتهد أولا أن لا يفتي في مسائل الاجتهاد وهو ليس من أهل الاجتهاد، إذن هذه مسائل اجتهاد يفتي فيها من؟ أهل الاجتهاد. الشيء الآخر أن يبذل وسعه في معرفة حكم المسألة، فلا يطلق القول أن كل مجتهد يعني له أجر سواء أخطأ أو أصاب، لا، إذا أخطأ وما يملك آلة الاجتهاد أو ما استفرغ وسعه في طلب حكم المسألة يأثم. أما إذا كان من أهل الاجتهاد واستفرغ وسعه في طلب علم المسألة ولم يصب الحق، هذا من الله عز وجل، التوفيق للحق أحيانا ترى من الله، تسديد من الله، هو كله من تسديد من الله عز وجل. لكن إذا ما عندك آلة الاجتهاد وأنت لست من المجتهدين ما يجوزك تفتي ولا أيضا يعني إذا فرط في تحري الحق في المسألة. أحيانا يعني بعض الناس يعني ما يعطي المسألة حقها من العناية والتحرير والبحث ومعرفة حكم المسألة. نعم
التقليد شيخ،
اقرأ التقليد.
قال رحمه الله: التقليد تعريفه: التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة، واصطلاحا اتباع من ليس قوله حجة، فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع أهل الإجماع، واتباع الصحابي إذا قلنا أن قوله حجة، فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليد لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليدا على وجه على وجه المجاز والتوسع. فمواضع التقليد: يكون التقليد في موضعين، الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقلد أفضل من يجده علما وورعا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما. الثاني أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ. واشترط بعضهم لجواز التقليد ألا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها، لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط. والراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين، ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبقى إلى التقليد لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أنواع التقليد: التقليد نوعان، عام وخاص. فالعام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه، وقد اختلف العلماء فيه، منهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام بن تيمية: إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع، وجوازه فيه ما فيه. وقال: من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله، فهو متبع لهواه، فاعل للمحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر. وأما إذا تبين له ما يجب رجحان قول على قول، وإما بالأدلة المفصلة وإن كان يعرفها ويفهمها، وأما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله، فيرجح عن قول إلى قول لمثل هذا، فهذا يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك. اثنين: والخاص، أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة.
طيب، هذا الفصل في التقليد. التقليد هو أن يأخذ الإنسان قول الغير من غير حجة، يعني ما يسأله عن دليل المسألة من كتاب والسنة. والصحابة كانوا يفتون بالدليل من الكتاب والسنة، وفيه إيش؟ تنبيه إلى أن فتياهم مستندة إلى علم من الكتاب والسنة، وفيه تعليم للمتعلم فقه الجواب، بحيث أنه إذا ذكر له الحكم مع دليل المسألة من الكتاب والسنة يوجب طمأنينته، ويوجب أيضا له تلقي العلم بهذه الصفة في الأسئلة الأخرى، وأيضا ليكون هذا المتعلم فقيها، يعني من جهة أنه إيش العلم يغذي بعضه بعضا. بعض الناس قد أحيانا يكون جاهلا في أصول العقائد الضرورية التي لا يعذر بجهلها، فيكون سبحان الله جهله بها من أسباب طلبه للعلم. عبد الله بن وهب هذا العلامة اللي يعني سبحان الله إمام كبير في العلم، كان ما يعرف شيء، يقول كيف بديت بدايتي في طلب العلم؟ يقول ولع بي الشيطان كيف خلق عيسى بن مريم عليه السلام من غير أب. يقول فجعلت أسأل أحد العلماء فقال يا ابن وهب اطلب العلم. شوف كان ذلك سببا في إيش؟ في نبوغه في العلم. العامي احيانا صحيح انه ربما يعني ما هو ما تلقى العلم كطلبة العلم وكذا، لكنه بعضهم ترى فيه فهم، مو ظن انه بس راعي غنم وبل وكذا وما يفهم، لا عنده فهم وعنده حفظ، يسأل ويسأل ويسأل، خصوصا اذا سأل يعني أئمة يعني يحسنون الفتية ويذكرون أدلة الأحكام مثل ابن باز أو مثل ابن عثيمين، يحفظ الجواب ويتقنه ويصير مع العلم كلما سأل، أو يحضر أيضا خطب الجمعة إذا وفق بخطيب جمعة يذكر الفقه والأحكام والكذا، مو بس وعظ، يتقن العلم. وبعضهم من ترى بعدهم عنده زيادة خير مثل جامع الإمام تركي بن عبد الله بالسوق بالديرة، بعضهم يقضي حاجته ويصلي في المسجد ويحضر درس ابن باز. ابن عثيمين ليلة الثلاث درسه في جامع الإضلاع لأنه في السوق عشان العوام يحضرون، يترك الجامع كل يوم يصلي في الجامع ودرسه في الجامع، بس ليلة الثلاث يصلي في جامع الإضلاع بالسوق، ويصير نبيه العامي. ترى العلم يغذي بعضهم بعضا. وكم من عامي كان سببا في استنباط معاني القرآن بسبب إيش؟ فهمه وتركيزه على دلالة اللفظ. في عربي سمع قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال والله ما الزائر بمقيم، يعني الزائر ضيف يجلس فترة ويمشي، هكذا نحن في الدنيا. وتقول عائشة رضي الله عنها أنها ذهبت في عمرة ومرت بقوم في الطريق بين المدينة ومكة، وجلست نزلت عند قوم فسمعت أحدهم يقول هل تعرفون أعظم أخ نفع أخاه؟ تقول عائشة فجعلت أعجب من هذا الأعرابي كيف يسأل هذا السؤال ولا يتوانى، يعني ولا يتردد في السؤال، كأنه عنده الجواب، يعني يسأل ويريد أن يعلم الناس. فما جاب أحد، فقال موسى ادعى لهارون أن يؤتيه الله النبوة. فأنت إذا علمت العامي وافتيته بالدليل شوي شوي العلم يغذي بعضه بعض. وبعضهم لا والله شوي يعني يصعب عليه الفهم، يقول هذا كل النبي صلى الله عليه وسلم، والله يا رسول الله ما أفهم دندنتك ولا دندنت معاذ، ها يعني علمنا يعني الشيء المختصر البسيط. ترى ما بعضهم إيش يعجز فهمه عن هذا، ناس في الفهم يعني درجات، لكن لو بذل جهده وحرص يدرك هذا الخير. هذا يوجب علينا ماذا؟ إنه خلاص اتخذه منهج في التعليم في الفتية كالتعليم، أنك تفتي بالدليل من القرآن والسنة، وأيضا تفتي بفتية الصحابة لأن هم العلماء وسادات الأمة، خير الناس قرني، وهم تلقوا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، يعني قبل أن تظهر البدع. والناس طبقات يا أخوان، في عالم في طالب علم وفي عامي. العامي واجبه أن يسأل العلماء فيما لم يعلم، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والناس في هذا الباب طرفان ووسط، طرف متعالم يستنكف عن طلب العلم عن العلماء ويقول هذا تقليد، هذا مو بتقليد. إذا طلبت العلم بأدلته الشرعية هذا مو بتقليد، وهذا بحسب رتبة طالب العلم، هذا واجب. وهذا سبب ضلال الخوارج. ماذا قال لهم ابن عباس وهو يحاجهم مبين لهم علة ضلالهم في هذه المسألة؟ قال: أتيتكم من عندي صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علي بن أبي طالب، ومن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نزل عليهم القرآن وهم أعلم بتأويله. يعني أنتم الحين مستقلين بأنفسكم في الاستدلال وعندكم العلماء. نبه على هذا العلامة عبد اللطيف آل الشيخ والعلامة عبد الرحمن السعدي، لأن الظاهر من ذاك الوقت يعني كل فترة طالع لك واحد يقول لا تسأل العلماء، العلماء هذا تقليد، تبعي كل واحد عجل اللي يطلب العلم بخاصة نفسه يمسك الكتاب. ذاك يقول العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ والعلامة عبد الرحمن السعدي، يقول العلماء وسائل للفهم عن الله، لأنهم يبينون معاني القرآن والسنة. القرآن والسنة تحتاج إلى من يفهمها ومن تلقى العلم عن العلماء. وهكذا الدين أدي إلينا عن طريق الصحابة، كما قال شريك بن عبد الله القاضي، قال: نحن أخذنا ديننا عن التابعين عن الصحابة. بعض الناس أجاز التقليد في الفقه وحرمه في العقيدة، نقول لا مو بصحيح. العقيدة الأمور التي يعني فطر الناس عليها وأيضا يعرفونها يعني معلومة للمسلمين بالدين من ضرورة، كأركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لكن دقائق الأمور وتفصيلها قد يجهلون بعض أحكامها، يسأل العلماء ما فيها شيء، لا يقال هذا بعد تقليد، هذا تعليم مو تقليد. استدل شيخنا ابن عثيمين لأن قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إنما سيقت في إيش؟ في مسائل عقيدة والتوحيد، وهي عامة لكل مسائل الدين في العقيدة والأحكام والمعاملات والأخلاق والسياسة والاقتصاد، كل شيء. نعم. والتقليد بحسب يعني حاجة الإنسان للتقليد، ترى يعني لا أحد يظن أنه التقليد أحيانا أنه يعني فقط للعوام، لا، ترى العلماء بعضهم أحيانا يسمون هذا المسألة نوع من التقليد، أنه يعني ما يسعفه الوقت أنه يجتهد في هذه المسألة، تحتاج إلى تحرير وكذا، وأنه الفتية فيها الآن واجب، فيفتي بمذهب الإمام أحمد محمد أو بقول الإمام أحمد محمد. أنت الشيخ الإسلام ابن تيمية نعرف له، يعني قرأت في مواضع في الفتاوى يقول: وأنا أقلد في هذه المسألة الإمام أحمد، مع أنه إيش؟ مجتهد اجتهاد مطلق، كل مسألة يفتي فيها يذكر فيها كل مذاهب العلماء ويقابل بينها ويذكر الراجح من المرجوح. أحيانا طالب العلم والعالم أيضا يحتاج، قد يضطر إلى تقليد غيره. نعم.
قال رحمه الله: فتوى المقلد. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين، وإنما هو تابع لغيره. قال ابن عمر ابن عبد البر وغيره
أبو عمر،
قال أبو عمر ابن عبد البر وغيره: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله.
ابن عبد البر ذكر هذا في كتابه جامع بيان العلم وفضله، وهذا الكتاب من أنفس ما كتب في آداب طلب العلم، وهو كتاب في آداب طلب العلم وأصول الفقه أيضا حقيقة، لكن سبحان الله يعني ما تمل قراءته، لأنه من العلماء المحدثين، ولأنه أيضا يعني أسلوبه يعني أسلوب أثري، يأتي بالمسألة وأدلتها من الكتاب والسنة ومن أقوال الصحابة، ثم أيضا يذكر كلام فقهاء الإسلام، ثم أيضا يعني يذكر المسألة بفقه المحدثين لا ب يعني شطط المتكلمين، لأن تعرفون يعني مسائل أصول الفقه يعني كتب فيها يعني جماعة من المعتزلة ومن أخذ عنهم، لكن كتب النقية في هذه الأمور يعني التأسيس عليها هو ضرورة لصحة الاعتقاد والمنهج في طلب العلم وأيضا الفتية في الأحكام. وجامع بيان العلم وفضله من أنفس ما يكون في ذلك. طبعا كان في طبعة قديمة مصرية مجلد واحد تجريد كعب وطبعة طباعة طبعتها مؤسسة قرطبة أظن، وهذه النسخة عندي، وبعدين طلعت طبعة ثانية مجلدين، يعني صارت في مجلدين بسبب التحقيق والتخريج للآثار اللي في الكتاب. فلا تبل قراءة، يعني إذا مجلدين خذ النسخة أبو مجلد ونسخة أبو مجلدين، وما تحتاج إلى معرفة تخريجه من الآثار ترجع إليه في نسخة المجلدين، لأن بعض الناس يقرأ في الكتاب مجلدين يمل القراءة يقول هذا وش متقرأ متخلص منه، لا تقرأ وتخلص منه إن شاء الله. وهكذا بقية الكتب.
قال رحمه الله: قال ابن القيم: وهذا كما قال أبو عمر، فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى ثلاثة أقوال: إحداها لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية. الثاني أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره. الثالث أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال وعليه العمل. انتهى كلامه.
يعني الفتوى تؤخذ من العلماء، وأيضا المسائل التي يجهل الإنسان علمها يأخذها من العلماء، سواء كان هو طالب علم أو جاهل أو عامي أو أمي أو يعني عنده شيء من العلم. فكل مسألة يعني تجهلها لا تستنكب أن تسأل عن علمها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.